بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد،
أيها الإخوة المؤمنون، تلك هي الخطبة 35 في شرح سورة الحشر، والثامنة في شرح الآية الأخيرة من السورة، وهي الآية 24. ولقد بدأناها بتفصيلات عن الخلق والبرء والتصوير، وانتهينا في الأسبوع الماضي إلى شرح هذه الأسماء الحسنى من أسماء الله عز وجل: الخالق، البارئ، المصور. وجدنا في الآية التي سبقتها وهي 23، وجدنا فيها 8 أسماء من أسماء الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. ثم وجدنا هنا 3 أسماء: هو الله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء هي علم الربوبية، أما الإلهية أو الألوهية فهي موضوع آخر، وسنعلم في آخر هذه الخطبة إن شاء الله تعالى خطورة هذا الفهم وخطورة من لم يجد أو من لم يدرسه على عقيدته في التوحيد. هذه الأسماء 3 علم الربوبية، تشير كلها إلى الاختراع والابتداع. فرأينا أن نذكر مع الأسماء الأخرى التي تنضم إليها في هذا المعنى، ألا وهي بديع، المبدئ، البارئ، الفاطر. ثم شرحنا هذه الأسماء شرحا مستفيضا في الجمعة الماضية، ولكن وجدنا صعوبة عند أكثر الناس في فهمها وفي استيعابها، لذلك رأينا أن نعيدها باختصار، وأن نضرب مثلا لشرح هذه الأسماء، أو نأخذ تطبيقا لهذه الأسماء. أما الخالق فلقد علمنا أن هذه المفردة تشير إلى التقدير، أو بمعنى التخطيط، ولله المثل الأعلى. فتقدير الأشياء قبل إيجادها ذلك هو الخلق بالصورة الأساسية. فإذا ذكر الخالق بغير أسماء أخرى معه فهو يشمل كل الخطوات ويشمل كل المراحل، بداية من التقدير ثم التنفيذ، البدء التصوير، البدء الإنشاء إلى آخر ذلك. فالخلق كلمة عامة لأن ذكرت مفردة، وإن ذكرت مع أسماء أخرى كما في آيتنا هو الله الخالق البارئ المصور، فالخلق هنا هو التقدير. ثم رأينا أن البرء أيضا إنما هو الإيجاد من العدم ثم تنويع هذا الإيجاد. وكي لا ندخل في الصعوبة التي واجهناها في الأسبوع الماضي نأخذ تطبيقين على السماوات والأرض وعلى خلق الإنسان لنفهم معاني هذه الأسماء وبيسر إن شاء الله تعالى. أولا، الله خلق السماوات والأرض، قدر أمر السماوات والأرض سبحان الله، ثم أنشأها من العدم أي برأها. فالله برأ السماوات والأرض بمعنى أنشأها من العدم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، من قبل أن توجد كما نراها الآن. وذلك يدخل أيضا في مرحلة التقدير. ثم وجدنا أن الله عز وجل استوى إلى السماء وهي دخان بعد أن صور الأرض وشكها الأرض. ثم وجدنا في هذه التفصيلات ولا داعي للدخول فيها الآن، وجدناها أن الله عز وجل من مادة واحدة خلق منها الأرض وخلق منها السماوات. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ملتحما ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. فصبر الله الأرض والسماوات. وعلمت أنه في لسان العرب في معاجم اللغة أن الفطر هو شق المرتقب، الفطر هو شق المرتقب. ثم بينا أن هذا صاروخ عجيب من صواريخ القرآن في كل أنواع الإعجاز في خلق السماوات والأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. رب العالمين من مادة واحدة أو من شيء متجانس واحد فطر منه الأرض والسماوات. فالفطر دائما تكون في بدايات الخلق، في بدايات التنفيذ، تكون المادة واحدة ثم يفطرها الله عز وجل إلى أشياء مختلفة. فالأرض كانت قطعة من الشمس بنص الآية وبما ثبت عند الدارسين، فكانت جزءا ملتهبا لا تكاد تميز جزءا عن جزء. فلم تكن هناك الغازات ولا المياه ولا الجبال ولا هذا التنوع في البر والبحر، كان مادة واحدة أو شيئا واحدا متجانسا. ثم البارئ عز وجل برأ الأرض فجعل فيها الجبال الجدد البيض والحمر المختلف ألوانها والغرابيب السود، وجعل فيها الوديان والسهول، وجعل فيها البحار والأنهار، وجعل فيها السجين والغادات إلى آخر ذلك أو إلى آخر ما قد علمنا من العناصر. فالذي وجه المادة الواحدة إلى كل هذه المواد هو من؟
الله.
البارئ يا مادة واحدة ثم يوجهها إلى مختلف الخلق إلى أنواع كثيرة، ذلك هو البارئ. إذا وجدنا الخالق قدر عمر السماوات والأرض، ثم الفاطر الذي فصل السماوات عن الأرض كما رأينا، ثم البارئ الذي وجه خلقه ليصير على ما هو عليه الآن وقد كان مادة واحدة. ولا تزال البراكين وباطن الأرض دليلا حيا على صدق ما قاله الحق عز وجل في أن الأرض كانت ملتحمة بالسماوات بالشمس، لأن السماء من ضمن الشمس، الأرض الشمس من ضمن السماء، والقمر من ضمن السماء، والسماء في اللغة كل ما علاك فأضلت. إذا الفطر فصل الأرض عن السماوات مادة واحدة، كيف تتحول إلى مختلف المواد وإلى مختلف التكوينات؟ ذلك بفعل البارئ عز وجل. ثم نجد تصوير الأرض لدرجة أن الله جعلها مسطحة أمامنا مع أنها كرة، وإلى الأرض كيف سطحت مع أنها كرة؟ من الذي صورها هكذا؟ إنه المصور عز وجل. من الذي صور سبع سماوات ضباطا؟ إنه المصور عز وجل. يبقى المرء كما فهمنا التصوير ايضا سهل، ترتيب الاجزاء، هذا جبل، هذا بحر، هذا بحر. طيب يبقى اذا كل هذه المراحل، الخلق والفطر والبرء والتصوير، وجدناها سحبة في ارض الله وفي سماوات الله. ثم اذا اردنا ان نبصلها على الانسان، وهذا ايسر واسهل، لان خلق السماوات والارض اكثر من خلق الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فان دخلنا فيها سندخل في امور لا طاقة لنا بها الان، ففيها معلومات رهيبة والعلم الضبط. لن يفهم اسماء الله حق الفهم من لم يدرس ايات الله في كون الله وفي قران الله. ولذلك تجد اختلافات عديده في فهم اسماء الله، لان هذا الكون كله انما هو اثر من اثار اسماء الله عز وجل، له الاسماء الحسنى. فننظر الى الانسان نجد ان الحق عز وجل قدره قبل ان يوجد او الخلق، ثم ابتدا الله خلق الانسان من طين، ثم جعل منه السلالة من ماء المهين كما رأينا، ورأينا أن كل منا خلقه الله من نطفة واحدة، خلية واحدة، فكيف صرت إلى 50 مليون خلية كما أنت عليه الآن؟ من الذي فطر النطفة الواحدة إلى نطفتين وإلى خليتين؟ إنه الخافر عز وجل. ثم خليتان تنفطران إلى 4، ثم 4 تنفطر إلى 8، ثم 8 تنفطر إلى 16، وهكذا. هذا بفعل الفاطر عز وجل. ثم نجد شيئا عجبا، النطفة واحدة، كل خلية منها مثل الأخرى تماما، فيها معلومات تحتاج كما بينا فيما مضى إلى 46 مجلد، كل مجلد فيه 20,000 ورقة فلوسكاب لتسجيل المعلومات الموجودة في الخلية الواحدة، اللي لا تكاد ترى ولا ترى إلا بالمكبرات الكبيرة جدا. فمن الذي وجه هذه الخلايا لتعمل كل منها عملا مغايرا عن الأخرى، مع أن الأصل واحد، خلية واحدة، وتنفصل إلى خليتين متماثلتين تماما، ثم إلى 4 متماثلة، ثم إلى 16 متماثلة، وهكذا. ثم نجد شيئا عجيبا حار الأطباء فيه، ألا وهو هذه الخلية فيها نفس المعلومات التي في هذه الخلية، فمن الذي وجه هذه الخلية لتذهب لتكون الأبر، ومن الذي وجه الأخرى لتذهب لتكون السمع، ومن الذي وجه الأخرى لتذهب لتكون البصر، ومن الذي وجه الأخرى لتذهب لتكون الدم؟ إنه البارئ عز وجل. ولو توجهت الخلايا وجهة خاطئة ينشأ من ذلك أمراض لا حصر لها ولا علاج لها. ولقد رأينا في الإنسان البالغ خلية تنفطر بغير قانون إلا بسنة الله عز وجل وبمشيئة الله، تتكاثر بشكل عجيب فينشأ منها السرطان والعياذ بالله. ورأينا كيف أن الخلايا العصبية تضمر ولا تشعر وتتليف، ولا يشعر الإنسان بأعضائه، لا يعلم ذلك إلا البارئ عز وجل. فالبارئ الذي برأك، ففي هذا المعنى أيضا أنه نجاك من الأمراض، نجاك من العلوم التي يسمونها بالعلوم الخلقية، فجاز يعني بالتسمية لنبين لكم، وهكذا. إذا البارئ هو الذي وجه هذه النصف فطرها فهو الفاطر، ثم وجهها لتكون الأعضاء المختلفة فهو البارئ عز وجل. ثم الذي وضع العينين هكذا، ووضع الأنف هكذا هنا، ووضع الفم والأسنان واللسان هكذا، وجعل الرأس هكذا، وصورك في هذه الصورة، من هو؟ إنه المصور عز وجل. ترتيب الأجزاء من الممكن، وكان من الممكن ولا يزال على الله عز وجل، أن يجعل عينيك في رأسك، وأن يجعل أنفك في قدمك، وأن يجعل لسانك في بطنك. فمن الذي صورك هكذا؟ إنه المصور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن استبانت هذه الأسماء لما طبقناها على الأرض والسماوات، ولما طبقناها على خلق الإنسان. ثم وجدنا اسما آخر ألا وهو البديع، واسما آخر وهو المبدئ، وهذه الأسماء تنتمي إلى الاختراع والابتداع لله الواحد. فما هو معنى البديع؟ كما قلنا في الأسبوع الماضي، يقولون انه الذي الخالق، ما هو الخالق فعلا، ولكن فرق بين البديع وبين الخالق وبين الباطل وبين البارئ وبين المصور، فرق دقيقه لا يعلمها الا الباحث عنها، والا الذي يتدبر ايات الله في سماوات الله وفي ارض الله وفي قران الله، هنا تستبين له معاني اسماء الله الحسنى. فما هو معنى البديع؟ وجدناه في القران في ايتين او في سياقين، في سورة البقرة في 17 بعد المئة، وفي سورة الأنعام في 1 بعد المئة. ووجدنا السياقين يردان على الذين قالوا اتخذ الله ولدا. البديع كما قلنا الذي اخترع الأرض والسماوات، لم يقلد أحدا. يبقى الزاوية الجديدة في البديع عن الخالق وعن الفاطر أنه خلقهما بغير مثال سبق، يعني لم يقلد أحدا. فكيف يعود البديع عز وجل إلى تقليد قطة؟ القطة لها ولد، والنملة لها ولد، والحمار له ولد، والكلب له ولد، والإنسان له ولد، والجن له ولد. كيف يعود الذي بدع أرضا وسماوات سبعة إلى تقليد أنملة؟ حاشا لله، خاطرهم الله أن يقفون. لذا يقول هنا وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم. جن من خلق الله كانوا عدد، لم يكونوا شيئا مذكورا كذلك الانسان. وخلقهم وخرقوا، اي اتفقوا له وخرقوا بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض، يعني الذي اخترع السماوات والارض لم يقلد احدا ولم يستعن بمعرفه احد، كان الله ولا شيء معه، وسبحان الله الواحد بديع السماوات والارض. ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هكذا قال الله لم تكن له صاحبة، لأن لم نجد من الناس من قال إن الله له صاحبة، لأنه أين هذه الصاحبة؟ إن الأنثى تكون أقوى من الذكور في كثير من الأحيان، الأنثى الثعابين أقوى من الذكور في الدفاع عن أولادها، وأنثى القطط أقوى من الذكور في الدفاع عن أولادها، وأنثى الأسد أقوى من الذكور في الدفاع عن أولادها، وتكون أشرف بكثير من الذكر. بل إنه في الناس نجد الدول العلمانية التي لا تدين بشرائع الله، التي لا تدين بالإسلام، تجعل للمرأة القوامة على الرجل، أو تجعل المرأة مثل الرجل، سبحان الله العظيم. هي مثله عند الله في التقدير وفي الخلق وفي الأجر، لكن في الوظيفة تختلف تماما. فهذه الدول التي لا تدين بالإسلام تجعل المرأة أقوى من الرجل، ويقولون ليد الشرس وهكذا، وينحني البذل منهم والهلفوت ليقبل أبا الله، وقد تكون نكاحا إلى آخر ذلك والعياذ بالله. فكيف يكون هذا؟ هل رب العالمين له صاحبة زوجة؟ هي فين؟ إذا كانت له صاحبة فهي من جنسه وحاشا لله. وإذا كان الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوق العرش رب العالمين. فأين هي الصاحبة؟ آلاف الملايين من السنين ولم نسمع صوتا ولا حسا ولا حركة لهذه الصاحبة. إذا إلهة ضخمة بقدر لا تناسبه وما نسمع لها الصوت، إذا لم تكن له صاحبة ولا حاجة لإثبات أنه لم تكن له صاحبة. فهنا يقول بديع السماوات والأرض أين يكون له ولد؟ كيف ولم تكن له صاحبة؟ أنتم رأيتم الولد يوجد من ماذا؟ من الصاحبة، زوج وزوجة، في الإنسان في الحيوان في الحشرات زوج وزوجة، لا كونه أنثى. طب عندكم الولد زعمتم أن رب العالمين الذي بضع أرضا وسماوات سبعة أنه قلد خلقه فجعل له الولد. طب اشمعنى ما قالتش لها الزوجة؟ خلقوا لهم أزواج، هو الواحد وهو الولد عز وجل. إذا فين الصاحبة؟ ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. الله أزلي، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ابنه لازم يكون من جنسه، لابد أن يكون أزليا مثل الله، ولا يوجد شيء غير الله إلا وهو مخلوق وخلق كل شيء. إذا كيف اتخذ الله ولدا؟ ثم الله لا يحتاج إلى معاونة خلقه، ولا يحتاج إلى معاونة في التقدير والتنفيذ، وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. إذن البديع جاءت في سياق الرب على الذين قالوا اتخذ الله ولدا. البديع تشمل الخالق، تشمل الفاطر، تشمل الزارق، تشمل البارق، تشمل المبدئ. فما معنى المبدئ أيضا؟ المبدئ كما رأينا إن الباحثين والعلماء يبدأون مخترعاتهم وأبحاثهم على أساس المعلومات التي أخذوها من السابقين. إذا ما فيش واحد بدأ بحث أبدا إلا وكان قد بنى على ما وصل إليه السابقون. لكن الله لم يقلد أحدا، هو الذي ابتدأ الخلق ثم يعيد. لما واحد ثانية، هذا المبتدع يعمل أبحاثا مضنية ثم لا يصل إلى شيء. ومن قضاء النهي والقدر اللي يقول عليها الصدفة قدحه الله، بقضاء النهي والقدر يجد شيئا لم يكن في الحسبان. يبقى مين اللي الخيط هنا؟ هو المبدئ عز وجل. فأي خلق وأي اختراع في الأرض من الذي أبدأه؟ إنه الله. يجي العالم الباحث ولا كان كافر، لأن الله قال سنريهم آياتنا في الآثار وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى أي اختراع في الجو في الأرض في البحر إلى آخره إنما بدأه من؟ الله عز وجل. طب واللي ما كانتش بقى صدفة؟ اللي كده واحد وواحد يساوي اثنين، يعني أخذ من السابقين. فمن الذي علم السابقين؟ السابقون. ومن الذي علم سابق السابقين؟ الذين سبقوهم إلى أن نصل إلى آدم وعلم آدم أسماء كلها. فالله عز وجل هو المبدئ دائما، لا يحدث شيء في أرض الله وفي سماوات الله إلا أن يكون المبدئ هو الذي بدأه عز وجل. فهل يكون الإعادة من الصعب على الله؟ إذا يوم القيامة آت لا ريب فيه. ما المبدئ؟ لها معنى غير البديع، غير الفاطر، غير البارئ، غير المصور، غير الخالق. ثم نجد البارئ، وإلا نجد في خبر الأسامي، ولكن كثير من المفسرين اعتبروه من أسماء الله عز وجل. هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. يقولون إن البارئ هو الخالق، هو نعم هو الخالق، لكن البارئ فيها معنى جديد يغير الخالق والفاطر والبارئ والمصور والبديع والمبدئ. هذا المعنى ما هو؟ هو التكثير. كان آدم واحد وحواء أصبحوا من آلاف الملايين، فهذا هو الزارئ عز وجل. يبقى الزارئ المعنى الجديد فيها التكثير. ومن أفعال الله الإنشاء، ولم يسمى بالمنشئ وإن كان هو المنشئ عز وجل. وهنا سنرى تكملة الآية حتى نستطيع أن نفهم هذا الموضوع. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لله عز وجل. لو قال الأسماء الحسنى له لقال قائل له ولغيره، ويجوز من الخلق أن يسمى بالأسماء الحسنى. نقول له هذا أسلوب الحصر والقصر، له لله وحده، له الأسماء الحسنى، له الأسماء الحسنى. جاءت هذه الجملة الأسماء الحسنى في القرآن أربع مرات. في سورة الأعراف في الآية 80 بعد المئة يقول عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن دعاء الله يكون بأسمائه الحسنى: ارحمني وأنت أرحم الراحمين، ارزقني وأنت الرزاق ذو القوة المتين، اغفر لي وأنت الغفار، هب لي ولدا وأنت الوارث. وسبحان الله العظيم رب العالمين وخير الوارثين، ولكل مقام مقال. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى كما علمنا القرآن وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه الذين لا يختلعون أسماء لم تكن لله. كمن يقول رب العالمين مهد، وإن كانت نيته السليمة أو صادقة يريد أن يمدح الله عز وجل أو يثني على الله، أو يقول رب العالمين دكتور طبيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه ليست في أسماء الله، إن أسماء الله توقيفية كما سنرى. الأسماء الحسنى لله وردت أربع مرات في القرآن. هذا هو الموضوع الأول في سورة الأعراف في الآية 80 بعد المئة. ثم في الموضع الذي يليه في الآية 10 بعد المئة من سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، لأنها كلها تدل على الله عز وجل وتدل على صفات الكمال لله عز وجل. انظر الأسماء الحسنى فادعوه بها في الأعراف وفي الإسراء، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. ان اقترنت الاسماء الحسنى بماذا؟ بالدعاء. يبقى مش بجاه فلان، او شلع يا فلان او بمقام فلان، هذا غير وارد اطلاقا، بل يصل الى حد الشرك والعياذ بالله. وندعو الله او ندعو الرحمن. ثم الموضع الثالث وجدناه في الثامنه من سوره طه: الله الذي لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، مقترنه بكلمه التوحيد. لا اله الا هو ليه؟ له الاسماء الحسنى. ولقد شرحنا هذا الموضوع في خطب طوال ثقيله ثمينه دسمه ولا داعي لاعادتها الان. هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى. ما معنى الاسماء الحسنى؟ كلنا لنا اسماء لكنها حسنه وليست حسنى، واسماؤنا انما هي اعلام. فتجد مثلا رجلا اسمه الطويل، هو طول ما يزيدش عن متر، هو قصير جدا لكن علمه هكذا اسمه كده، حتى لو كان طويل نسبيا يعني بالنسبه لباقي الناس، وسمي الطويل ما يبقاش حسنى برضه لانه بالنسبه للعمود هو قصير. قل لم تخلق الارض فخذت ارتقى الجبال طول. يبقى اذا كل اسمائنا ليست حسنى، قد تكون حسنه، والمطلوب ان نحسن اسماء ابنائنا. يبقى الاسماء ممكن تكون حسنه لنا، اما لله فلله الاسماء الحسنى. من الاحسن وهي ضد السوء. فلما اسماء الله الحسنى ليه؟ اولا لانها اسم على مسمى تدل على صفات الكمال لله الواحد. اسماء الله الرحيم، هل ربنا لا يرحم؟ اذا فلما احلى نحو الان الا برحمه الله عز وجل، فهو الرحيم والرحمه عنده. طب الرسول الرحيم عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن ما مدى رحمه الرسول بالنسبه لرحمه الرحمن الرحيم؟ لا تكاد تذكر. اذن الرحيم بلغت صفته الرحمه حد الكمال، ولذا صارت اسما من اسماء الله عز وجل. يبقى اسماء الحسنى ليه؟ للسبب الاول لانها تدل على صفات الكمال لله الواحد. نمره اثنين، الله يحب هذه الاسماء ويحب من احبها ويستجيب لمن دعاه بها ولا يستجيب لمن دعاه بغيرها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ثالثا، اشرف المعلومات أن تدرس في أسماء الله عز وجل. رابعا، من درس أسماء الله الحسنى أحب الله وخشيه ورجاه ورهب منه، وبذلك تتحقق سعادة العبد. إذا لم تخف من الله ولم ترج رحمة الله فأين سعادتك؟ إذا ستصير عبدا للدرهم والدينار، ستصير عبدا للمرأة، ستصير عبدا للشهوات. فدراسة أسماء الله هي أشرف العلوم، وتؤدي بالإنسان إلى حب الله وإلى خشية الله وإلى النجاة في الدنيا والآخرة. وإذا أسماء أخرى كثيرة غير التسعة والتسعين، حيث ورد في الصحيحين إن لله 99 أسما، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني إيه؟ في الرواية الثانية من حفظها دخل الجنة. فما معنى الحفظ هنا؟ كثير من الناس عاوز الحجم وبلاش، يريد أن يدخل الجنة بدون غير أن يعمل عمل، بمجرد ألفاظ يتلفظها فإنا لله وإنا إليه راجعون. الرسول يقول احفظ الله يحفظ. احفظ الله يعني إيه؟ وفي حد في حد في العالم كله مش عارف اسم الله؟ وهو اسم الله هذا معجزة، علم على الله عز وجل الذي له الأسماء الحسنى، لا نجد له معنى مشهور أو متفق عليه، بل هو هكذا وعلمه المؤمن والكافر، الكل يعلم اسم الله عز وجل الله في كل لغات العالم بنفس هذا النطق الله. إذا احفظ الله يعني إيه؟ يعني رد بالله عز وجل. فالحفظ أسماء الله هي مراقبة أسماء الله. مطلوب منك أن تكون صابرة، مطلوب منك أن تكون رشيدة وراشدة، ومطلوب منك أن تكون هادية إلى آخر ذلك. إذا هناك أسماء نتخلق بها، أسماء نتعلم إجلال الله وتعظيم الله. وسبحان الله العظيم له الأسماء الحسنى. كذلك ليس لكل صفة اسم. الله يخدع، هل نسميه خادع أو مخادع؟ أن تكون صابرة، مطلوب منك أن تكون راشدة وراشدة، ومطلوب منك أن تكون هادية إلى آخر ذلك. إذا هناك أسماء نتخلق بها، ومن الأسماء نتعلم إجلال الله وتعظيم الله. سبحان الله العظيم له الأسماء الحسنى. كذلك ليس لكل صفة اسم. الله يخدع. هل تسميه خادع أو مخادع؟ حاشا لله. لقد قال هذا في القرآن: يخادعون الله وهو خادعهم. لكن ليس من أسماء الله أنه خادع. الله يسمع وليس من أسماء أنه صانع. الله ينصر وليس من أسماء أنه الماكر. الله يكيد وليس من أسماء أنه الكائد. والله يستهزئ وليس من أسماء أنه المستهزئ. لماذا؟ لأن هذه الأفعال على إطلاقها تحتمل المدح وتحتمل الذم. كل فعل من هذه الأفعال على إطلاقه في مدح وفي ذم. لذا لم يشتق منه اسم لله عز وجل. علاوه على ان اسماء الله توقيفيه بمعنى انها وردت من الله عز وجل. فلا يسمي الله باسماء لم يسمي لها نفسه عز وجل. يبقى هنا الاسماء الحسنى في ليس لكل صفه فعل وليس لكل اسم وليس لكل فعل اسم. هذا المعنى يجب ان نوضحه ايها الاخوه لانه قصير الى حد ما وسقطت فيه فرق كثيره في عصور الكلام وأهل الكلام. فرق المسلمين بعضكم يذكر يدوب الأسماء بتاع هذه الفرق. أحد الأسباب الرئيسية للهاوية التي فرقوا فيها هذا الموضوع. أحد يسمى ربنا من عنده بيت وإن فعل ربنا كائن وربنا ماكر وكار وربنا مخادع وربنا مستهزئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الأفعال ثبتت لله نعم، لكن بشرط لم تذكر في القرآن إلا بشرطها. ما هو هذا الشرط أيها الإخوة؟ لم يقل الله إنه يخادع إلا من؟ إلا المخادعين. ويمكرونك ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا أيضا والله خير الماكرين. إذن لم يذكر الله عز وجل هذه الأفعال وأثبتت له اللي ملهاش أسماء ولا يجوز ولا يصح أن نطلق منها أسماء لأن الأسماء توقيفية كما وردت كما رأى القرآن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما نخترع أسماء هذا لا يجوز. ووجدنا الخادع هذا يحتمل الذم ويحتمل النفي لأن الذي خدع الخادعين ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. هذا يستوجب الحمد الذي يخدع المخادعين والذي ينقض بالماكرين المجرمين. هذا يستوجب الحمد لله عز وجل. والذي يكيد للكائدين هذا يستوجب الحمد. ولذلك يقول انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. لم يكن اكيد كيدا منفصله بل بشرطها. ليه؟ لان الجزاء من جنس العمل. يبقى هذه الصفات كثيره. المنافقون يعني الاسلام ويقول ان هو مسلم هو متوحش هو بقى الالماني كافر كلب مجرم ويقول انه مسلم ليرتكي شر المسلمين ولكي ينبث في صفوفهم ليدبرهم وليكيد للاسلام. هؤلاء كائدون. فماذا فعل الله بهم؟ انه يستهزئ بهم. واذا يقول على المنافقين الله يستهزئ بهم ويمسهم في طغيانهم يعمهون. اذا هذه الصفات والافعال التي وردت في القران اوعى تشتق منها اسماء الا ان يكون الاسم قد ورد في القران بالتصريح او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هذه الافعال مطلقها ممكن يكون مذموم. وربنا ملوش اسماء مذمومه بل له اسماء حسنى. الا لا يشتق من هذه الافعال؟ اذا مش كل صفه لها ومش كل فعل لها. ليه لهذا السبب؟ والسبب الاول طبعا انها توقيفيه كما وردت في التنزيل سواء كان ذلك في القران ام في السنه. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. من الناس من يخطئ فيقول يا ضار والله اسمه الضار. يوم ينادي ربه بهذا يقول يا ضار هذا خطأ بين ويجب ان لا يقع فيه مسلم. كيف هو يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها؟ لان ذكر الضار منفرده قد توحي عند الجهلاء بشيء مذموم في الله عز وجل. وحاشا لله رب العالمين فله الاسماء الحسنى. إذا مع قبلك الضار لا بد ان تقول الاسم الذي جاء بعدها النافع. لا ما يتقالش الضار لوحدها، لا بد ان يكون معها النافع. كذلك المميت لازم يكون معها المحيي. هو المميت اف لا بد، لان المميت الموت لا بد ان يقال معها المحيي. كذلك الخوف ما تقلش لوحده، هو التخفض بل هو الرافع. كذلك الخالق لازم البركه والقران لابد، وتنسلم الاسماء هكذا ويستحيل ان تكون غير هكذا. يبقى الخافض لازم يكون معها الرافع، الخالق معها الباطل، لازم يقبض الرزق ويقبض الرزق، يقبض هذا ويقبضها في هذا. اذا لابد لهذه الاسماء من ان نحضر ان نذكرها منفرده، فلا يجوز لك ولا يباح للمسلم ان يذكر هذه الاسماء منفرده. الضار، المميت، الخافض، القابض لازم الاسم المقابل له. كذلك المنتقد، سبحان الله، لو المنتقد ده يعني صفه الانتقام يتصوره الناس انها صفه ذم، بعد الانتقام صفه ذم، هذا لا يكون. ومع ذلك قبلها وجدنا التواب البر، قبل المنتقم في ترتيب الاسماء، قبله التواب البر وبعده الرؤوف العفو الرؤوف. يبقى المنتقم قبلها التواب بر وبعدها عفو رؤوف، هي ما جاتش برضه لوحدها المنتقم، هي ما جاتش برضه المنتقم بس، لان في ناس تتصور ان هذا مذموما وليس المذموم، حاشا لله. ليه؟ ان كانت لك شكوى في العمل في الوظيفه في الجيران ودعمت الى الرئيس المسؤول وبعدين سوح القضيه ما كانش حقك، لم ينتقم ممن ظلمك، هل يصلح العمل او يصلح العمل لهذا الرئيس؟ هيحصل الخراب ولا محاله؟ واحد من الجيران اساء اليك وقدمت به شكايه الى قسم الشرطه مثلا ولم يسالوا فيه، لم ينتقموا من الذي اذاك ومن الذي ضرك، عندئذ ستضيع الامور وسينشا الاجرام. اذا من اكامل صفات المدح لله عز وجل انه المنتقم، ولكي لا يتوهم احد غير هذا لا تذكر منفرده الا بالاسماء التي اقترنت معها، فهو المنتقم وفي نفس الوقت هو العفو. كيف كنت اعبد الله وهو لا ينتقم من المجرمين؟ لا اجد في نفسي شيئا والعياذ بالله. بل المنتقم من اسماء الله الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم، العزيز الحكيم. سنبداها ان شاء الله من الاسبوع المقبل لانها اخطر ما في الاسماء. العزيز الحكيم 48 مره في القران ترد العزيز الحكيم، بداية تعليم صورة العزيز الحكيم، نهايتها العزيز الحكيم. أعلى ازدواج بين أسماء الله في القرآن هو العزيز الحكيم، فلا بد إن شاء الله أن نعطيها حقها من الفهم والدراسة كي نفهم أسماء الله وصفات الله. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروا واستغفروا الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، وجدنا ان اسماء الله تعالى الحسنى وردت في القران 4 مرات ووردت مختلفه بالتوحيد، وهذا هو اخر المواضع قرنها الله بالتسبيح، والتسبيح من التوحيد، لان التسبيح تنزيه الله تعالى عن الولد، عن الند، عن الشريك، عن الكفر، عن المسيح الى اخر ذلك. الى هنا نتوقف في هذه الخطبه عن شرح سوره الحشر، وننتقل الى سؤال عجيب رهيب لا يكاد يستطيع الاجابه عليه مسلم الا من رحم الله، سؤال من العامة بل ومن الخاصة، وسنسأل السؤال ولن نجيب عليه حتى يعلم الجميع خطورة هذا السؤال. سؤال من كتاب الله لن أجيب عليه، فقد أجبت عليه منذ سنوات، أجيب عليه منذ عدة سنوات تطول الإجابة عليه، لكن هو سؤال وارد في كتاب الله. ما هو هذا السؤال؟ هذا السؤال من سورة يونس في الآية 31، وأرجو الله عز وجل أن تعطوني أفهامكم وأسماءكم حتى تستوعبوا السؤال، لأنه في منتهى الخطورة، إذ وقع أكثر المسلمين الآن في الشرك والعياذ بالله وهم لا يشعرون، ونقول لهم طلعوا أنت كثير وأنت وهابي وأنت جاهل وأنت بتقرأ ألف نبي إلى آخر ذلك من الافتراءات نتيجة لجهل الناس. هذا السؤال هو من الآية 31 في سورة يونس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض، أدي واحد، والرزق يعني شامل الماء من السماء وأشعة الشمس وبرضه القمر وكل الأفلاك، كل ده من ضمن الرزق. وعن الأرض كمان النبات الحيوانات الأنعام إلى آخره. أمن يملك السمع والأبصار الأذن والعين وإن شاء ذهب بها، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأرض كل شيء باهت حياء والإماتة وتدبير الأمر كله في الأرض والسماوات. ومن يدبر الأمر هذا السؤال يوجهه الحق عز وجل إلى من؟ لا مش إلينا إلا مشرك القريش ابتداء ثم إلى الجميع بعد ذلك. فما هم قائلون؟ أخبر الله بذلك فقال فسيقولون الله. أبو جهل علم واعتقد واعترف وأخبر الله بذلك أن الله هو الذي يطلق السمع والأبصار وأن هو المحيي هو المميت وأن تخرج الحي من الميت والميت من الحي، يعني كل شيء حتى الفرد حتى البيضة حتى النملة. ومن يدبر الأمر اعترف بأن الله هو الذي يدبر كل الأمر في السلم وفي الحرب وفي كل الأوقات وفي كل الأماكن. اعترف أبو جهل أن الله هو الفاعل لذلك كله. ففيما كفر أبي جهل، فيما كفر أبي جهل وفيما شركه وما سبب شركه؟ هذا هو السؤال. السؤال من حسين أبو جهل كان كافر ليه؟ طيب كافر ليه سهل سأجيب عنها ببساطة. الكفر إنكار، إنكار لمن؟ نعم إنكار لوجود الله، هذا سفه. ومهما كان على علم من قام بذلك فهو كثير. لم ترد آية في القرآن ولا في سنة رسول الله تقول إن الكفر هو إنكار وجود الله، أبدا أبدا. بل الكفر هو إنكار القرآن، إنكار رسالة محمد، إنكار رسالة عيسى، إنكار رسالة موسى، إنكار آية واحدة في القرآن يخرج بها الإنسان عن الملة، إنكار حديث متواتر يخرج به المسلم عن الملة، هذا إنكار وجود الملائكة يخرج بها عن الملة، إنكار يوم اليوم الآخر هذا يخرج عن الملة. أبو جهل ما آمنش بالنبي يبقى كافر ولا مسلم؟ يبقى ده معروف كافر ليه؟ يعني حديثك في اللغة كلكم على أرسالكم كنتم فاهمين أن أبا جهل أنكر وجود الله. ما الآية بتروح فين؟ الآية بتروح فين أحوال بل أنا مش هجاوب على السؤال الثاني. واحد لا يتم من سورة يونس إن أبو جهل عالم أكثر من أنت عرفته بالنسبة لله عز وجل. شركه فين وسببه إيه؟ هذا هو السؤال. سأقرر لك السؤال فقط لا تجيب عليه. هذا أبو جهل كان يحج بالحج فين؟ بعد البيت الحرام حق المشركين. ما كانت تربيته ومن على شاكلته كان يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. أبو جهل يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأين شرك أبي جهل إذا؟ هو قال نعم إن في شرك، بل قال في سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هتحل الأوجاب دي إزاي؟ إزاي؟ هذا هو السؤال. وعلم أن الله وزع لكل شيء، لأن أكثر الناس الآن اللي هم محاسب الحسين، محاسب السيد، محاسب فلان، محاسب الزبوي، كل هؤلاء وضعوا في شكر أكبر وهم لا يشعرون. والشيوخ لابسين أعمال. قول لي خد يا ماذا تعتقد من الخالق؟ والله من الرازق؟ الله والرازق كده موحد. فما إجابتكم إذن على هذا السؤال العجيب من سورة يونس الجهراء؟ وعند يتم فيه سبع آيات أخرى مباشرة وكثيرا من الآيات غير مباشرة في هذا الموضوع. إذا أنت ارجع إلى المصحف عشان تسأل من شئت من العلماء قل له فين الشرك أبو جهل؟ مع العلم بأن من أشعار الجاهلية ألا كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ده من شرك الجاهلية. يبقى تيجي ازاي بقى؟ عايزين اجابه على هذا السؤال. اسال من شئت من العلماء وتجيب في الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى. وقدر عباد الله ترجعوا الى ربكم بقلوب متيقنه من اجابه الرحمن الرحيم للدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم
يا
حي يا قيوم
يا الله
بديع السماوات والارض
يا الله
بديع السماوات والارض
يا الله
يا حنان يا منان
يا
ذا الجلال والاكرام
يا الله
نسالك موجبات رحمتك
يا
ودائم مغفرتك. بشرفك. أن تهدي المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام. حكاما ومحكومين. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضى الموحدين. 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 برحمة منك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.